سمعته عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قص عليه رؤيا فقال: خيرا رأيت وخيرا يكون. وفي رواية: خيرا، وفي رواية: خير تلقاه وشر تلقاه وخير لنا وشر على أعدائنا والحمد لله رب العالمين. الرواية الأولى قال: ويولك. وهذا من حسن صنيع هذا الإمام رحمه الله، حيث لم يجزم بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الخبر لا يثبت إسناده ضعيف، والمصنف لم يعزه رحمه الله، لكن الحديث رواه ابن السني في عمل اليوم والليلة. وعمل يوم الليلة ابن السني فيها حديث كثيرة من الصحيحين السنن، وفي حديث ضعيفة بل في حديث موضوع، وأرفع منه وأعلى كتاب عمل اليوم والليلة للإمام النسائي رحمه الله، وكتب عمل يوم الليلة وما صنف فيه كتب كثيرة، وهنالك كتب بمسمى الأذكار عموما، مسمى الأذكار عموما لما يعرض للمسلم في يومه وليلته في سفره وحضره وفي أحواله كلها، في الأحوال العارضة والأحوال المستقرة. قال: ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجل قص عليه رؤيا فقال: خيرا رأيت وخيرا يكون. هذا الحديث رواه ابن السني من رواية محمد بن سلمة الحراني، وهو ثقة من شيوخ مسلم رحمه الله، عن الفزاري عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه رأى في منامه أنه في ظل شجرة، وأنه يقرأ سورة صاد، وأنه سجد، وأن القلم والدوات والشجرة سجدوا معه، فقص على النبي عليه الصلاة والسلام فقال: خيرا رأيت وخيرا يكون. وهذا الخبر من هذا الطريق لا يثبت، فالفزاري هذا هو محمد بن عبيد الله العرزمي، وهو متروك الرواية، وقد يؤخذ على محمد بن سلمة الحراني رحمه الله أنه قال الفزاري فأبعد في نسبته. وهذا مثل طريقة المدلسين، مثل طريقة المدلسين، لأنه روى عن إمام حافظ مشهور وهو أبو إسحاق الفزاري إبراهيم بن محمد، وأبو إسحاق الفزاري هذا الثقة مشهور بالفزاري، وهذا الضعيف المتروك مشهور بالعرزمي، مشهور بالعرزمي. فكان مقتضى الحال أن يذكر الراوي بما يشتهر به حتى يعرف، خاصة إذا كان ضعيفا أو متروكا ويشتبه بغيره من الثقات. فإذا سماه باسم لم يشتهر به، وكان هذا الاسم لاسم إمام ثقة، وكلاهما في طبقة واحدة، وكلاهما من شيوخه، فهذا نوع من التدليس. قال: حدثنا الفزاري، وهو روى عنهما، لنبه الحافظ رحمه الله في نتائج الأفكار أن الفزاري هذا هو محمد بن عبيد الله العرزمي، فالسند ضعيف، لكن هناك شاهد من حديث لبابة بنت الحارث أم الفضل رضي الله عنها زوج العباس، من رواية قابوس ابن مخالق أنها رأت رؤيا، وأن عضوا من أعضاء النبي عليه الصلاة والسلام وقع في حجرها، وقع في حجرها أو في حجرها، قال حجر وحجر، فقال عليه الصلاة والسلام: خيرا رأيت، تلد فاطمة غلاما فترضعينه بلبن قدم ابنها. فكان الأمر كذلك، فولدت الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما فأرضعته بلبن قُلَب، ثم جاءت به إلى النبي عليه الصلاة والسلام. بعد ذلك كانت تأتي به إلى بيتي عليه السلام وإلى أمي فاطمة، فأتت به يوم الأيام ووضعته في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فبال في حجر فضربت كتفه ضربا خفيفا، فقال عليه الصلاة والسلام: أوجعتي ابني، أوجعتي ابني. وهذا الحديث في سند انقطاع من رواية مخارق، هذا فإنه كما قيل لم يسمع من أم الفضل، إنما ما فيه من قوله خيرا رأيتي لا بأس أن يقال، لا بأس أن يقال. والرؤيا تمشي وهي خير، الرؤيا الحسنة تمشي كما تقدم، الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو تراه، لهم بشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ولم يبق من النبوة إلا المبشرات، والرؤيا الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة، كما في الخبر المتفق عليه عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم. ثم ذكر المصنف رحمه الله رواية، قال: وفي رواية، وفي رواية، هذه الرواية قوله في رواية يوهم أن هذه الرواية للخبر الذي قبله، وهذا على طريقة أهل العلم، أنهم إذا ذكروا حديثا ثم قالوا رواه فلان أو ساقوا لفظه ثم قالوا وفي رواية، فإنه يعود إلى أقرب مذكور وهو ما قبله، يعني في رواية في هذا الخبر بالرواية فلان من الصحابة، كما تقدم في حديث أبي موسى: خيرا رأيت وخيرا يكون. لكن هذا خبر آخر، كأن المعنى وفي حديث آخر. وقد يتوسع بعض العلم في هذا لأنه اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح، يعني وفي رواية في الباب ولا لا بأس بذلك، كما يقول الترمذي رحمه الله: وفي الباب. والمعنى وفي رواية أي في الباب. وإلا فالحديث من رواية عبد الله بن زمل الجهني، وهو عند ابن السني أيضا في قوله خير، لما رأى رؤيا فقصها فقال له عليه السلام: خير تلقاه، أي هذا خير، خبر المبتدأ محذوف، هذا خير تلقاه وشر تلقاه، خير تلقاه وشر تلقاه، وخير لنا وشر على أعدائنا. اقصص رؤياك في رواية. قال: والحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. إذن هذا فيه رجاء الرؤيا الحسنة، والرؤيا الحسنة تقدم أن من أدابها أيضا ماذا؟ نعم، لها آداب تقدمت، ما هي؟ الاستبشار بها ويقصها على ويقص ويحدث بها ويحمد الله عليها. وهذا جاء في رواية عند البخاري عن ابي سعيد الخدري قال عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: وليحمد الله عليها، وليحمد الله عليها. هنا شاهد ايضا لتلك الروايه، لكن هذه الروايه ضعيفه كما تقدم. وهذا الحديث رواه ابن السني ابو بكر رحمه الله من روايه سليمان ابن عطاء عن مسلمه بن عبد الله الجهني عن أبي مشجعة ابن لبعي، مشجعة ابن لبعي عن عبد الله بن زمل الجهني. وهذا السند ضعيف جدا، وهذه الترجمة قال بعض العلماء إنها بحكم الموضوع. قال ابن حبان: إن سليمان بن عطاء روى عن مسلم عبد الله الجهني أخبارا موضوعة وهو منكر الحديث، وأبو مشجعة مجهول، فعلى هذا الاستغناء عن هذه الرواية حسن إذا كانت على هذا الوصف لشدة ضعفها. ومعلوم أن من الأصول أو الشروط في رواية الضعيف ألا يكون ضعفه شديدا، ألا يكون ضعف شديدا. وهاتان الروايتان كلتاهما فيها ضعف شديد، والثانية أشد ضعفا من التي قبلها. لكن المصنف رحمه الله لعله حينما قال ويذكر مما يخفف شأن ذكره لهذه الرواية رحمه الله. قال رحمه الله: فصل في فضل العبادة بالليل. فضل العبادة بالليل. وقبل ذلك نعلم أن أهل العلم من رحمة الله سبحانه وتعالى قد بيّنوا الأخبار وميزوها، يعني لا يشكل على المسلم ولا الحمد ما يروى من الأخبار التي لا تصح أو الأخبار الباطلة، فقد بيّن أهل العلم ونخلوها نخلا، تميزوا الغث من السمين والباطل من الصحيح والموضوع من الأخبار من الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ميزوا الصحيح من الحسن من الضعيف. ولذا لما صلب بعض الزنادقة وهو عبد الكريم بن أبي العوجة قال: قد وضعت 4000 حديث أحلل فيها الحرام وأحرم فيها الحلال، فذكر هذا لعبد الله بن المبارك رحمه الله، فقال: يبقى لها الجهابذة ينقلونها نخلا. مع أن كثير من هذه الأخبار سامجة تمدها النفوس والعقول، ولا يمكن أن تكون من كلام أهل العلم فضل أن تكون من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى في بيان الباطل، وأنه يتبين حتى لعموم الناس دون خصوص، دون خصوص يتبين لعموم الناس وأنهم يعلمون ذلك. كما أن الدجال مع ما معه من المخاريق التي يضل بها وما يقدر عليه من هذه الآيات، من هذه الأمور التي يقدر عليها، إلا أن الله سبحانه وتعالى قد أظهر عجزه وبطلان قوله ظهورا بينا بخلقته الظاهرة، وأيضا ما كتب على جبينه كافر كافر. كل إنسان يقول له إن كنت إلها كما تزعم فأزل عيب عن نفسك، ثم تظهر الدلائل الأخرى في عجزه وبطلان قوله، فلله الحمد والمنة على ذلك. قال: فصل في فضل العبادة بالليل. قال الله تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. المصنف يقول: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى قوله إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وعندنا وقوله سبحانه وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، هل المعنى واحد بالآيتين أو لكل منهما معنى؟ لقوله يا أيها المدثر قوله يا أيها المزمل، نعم المعنى، لكن الأمر هنا والمعنى من جهة أنه قيله يا أيها المزمل يا أيها المدثر أي المتدثر المتلحف، وهنا يا أيها المزمل، المعنى من جهة لفظ المزمل المدثر هذا واحد هو التدثر والتجمل بالثياب، لكن في قوله يا أيها المدثر ما سبب تدثر عليه الصلاة والسلام؟ يا أيها المدثر لما نزل عليه جبرائيل وخشي على نفسه عليه الصلاة والسلام، قصة مع خديجة، جاء خائفا عليه الصلاة والسلام القصة، ثم من شدة مقله تدثر والتحف، فجاءت هذه الآية تطمئنه يا أيها المدثر. أما قول يا أيها المزمل قم الليل، يعني المتغشي بملابس النوم أو ثياب النوم أو لحاف النوم. لحاف النوم يعني أمر له عليه الصلاة والسلام بأن يقوم من لحافه وفراشه إلى قيام الليل، إلى قيام الليل. فهذا سيق في معنى، وهذا سيق ماذا؟ في معنى آخر، في معنى آخر، يعني في قوله هنا قم الليل، قم فأنذر، قم فأنذر، أنت الآن نزل عليك الوحي، أما هذه بعد ذلك قم، قم الليل إلا قليلا، قم الليل إلا قليلا. وهذا هو الشاهد من الآية للترجمة، فرض في فضل العبادة بالليل، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. في قول سبحانه تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، إلى قوله إن ناشئة نصفه، يعني قم نصفه أو انقص منه دون النصف وهو الثلث أو نحو ذلك، أو زد عليه ما فوقه الثلثان أو قريب من ذلك، ورتل القرآن ترتيلا، ورتل القرآن ترتيلا. وفيه دلالة على أن الأفضل في قراءة القرآن هو ترتيله، هو التدبر والتأمل فيه. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه، قم الليل هذا بدل من قوله نصفه، بدل من قوله قم الليل، قم الليل إلا قليلا، مثل أكلت الرغيف نصفه ثلثه مثلا، هنا قال قم الليل إلا قليلا نصفه أي نصف الليل، نعم، أو انقص منه قليلا أو زد عليه، يعني ثلاثة أحوال. وهذا من التوسعة في له عليه الصلاة والسلام. ورتل القرآن ترتيلا، قم بالقرآن ورتل القرآن. وربما كان فيه دليل لما قاله بعض العلم أن الأفضل في قيام الليل طول القيام، والأفضل في النهار طول كثرة الركوع والسجود مع طول الركوع والسجود، لأن قال ورتل القرآن ترتيلا. اختلف العلماء أيهما أفضل، طول القيام أو طول الركوع والسجود، وذهب بعض العلم إلى أن الأفضل في حق كل إنسان ما هو أروح وأطيب لقلبه، وإن كان طول القراءة طول القيام والسجود هو الأفضل، حتى تكون الصلاة متناسبة، كما قال البراء رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجوده فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء ما خلا القيام والقعود. كذلك في صلاة في الكسوف أنه قام طويلا عليه الصلاة والسلام ثم ركع وهو دون القيام الأول، ثم رفع وهو دون الركوع يعني الذي قبله، وهكذا وهو دون القيام الأول، يعني كل ركن يكون مناسبا الذي قبله. قال قم الليل إلا قليل نصفه أو انقص منه قليل أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا، ترتيل القرآن تدبر القرآن. وبهذا قال جمع العلم إن ترتيله مع قلة القراءة أفضل من كثرة القراءة ولو كثرت الحسنات، لأن الحسنات العظيمة وإن كانت في العد أقل من الحسنات الكثيرة مع سرد القراءة فهي أفضل، ففضل الحسنة العظيمة من جهة الكيفية، أما الحسنات إذا كثرت فهو من جهة الكمية، والله أعلم مقدارها وعظمها عنده سبحانه وتعالى. ليس إلى العباد، حسب العباد أن يجتهدوا في العمل، لكن ما كان أطيب لنفسه وأصلح لقلبه يعمله، كما قال الإمام أحمد انظر إلى ما يصلح قلبك فافعله، لأن المعول عليه صلاح القلب. فإذا كان صلاح قلبه بالترتيب والتأني كان أفضل. وإذا كان يقول أنا إذا تأنيت في القراءة ربما تكثر علي الهواجيس والوساوس فأبادرها بالاستمرار بالقراءة، فله ذلك، لكن يجاهد. والذين جاهدوا بنا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. قال عليه الصلاة والسلام: الذي يقرأ القرآن وهو ماهر فيه مع السفرة الكرام البررة. والذي يقرأه عليه شاق، والذي يقرأه وهو يتتعتع فيه وهو عليه شاق، له أجران. خرجاه عن عائشة رضي الله عنها. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس من حديث عند أحمد والنسائي: إن لله أهلين من الناس، أهل القرآن هم أهل الله وخاصة. من حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد والترمذي بسند صحيح لعبد الله بن عمرو، رواية عبد الله بن عمرو أنه يقال لقارئ القرآن، قارئ القرآن هو الملازم للقرآن، مثل صاحب القرآن: اقرأ وارقى وارتقي ورتل، شاهد ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. يعني هو في الآخرة يقرأ القرآن يرتله في درج الجنة، لكنه كان يقرأه في الدنيا تعبدا ويقرأه في الآخرة تلذذا. نعيم مثل سائر نعيم في الجنة، لا يقرأه تعبدا، يتلذذ به نعيم، مثل ما يتلذذ أهل الجنة بالنفس بالتسبيح، نفسهم والتسبيح، نفسهم والتسبيح، فلا يجد فيه أي مشقة ولا يجد فيه أي عناء، بل هو أنسه ولذته ونعيم من كسائر النعيم الذي يتنعمه في الجنة. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي موسى: لو رأيتني البارحة حين كنت أستمع لقراءتك، قال: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وآل داود يعني داود نفسه، داود نفسه: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. جاء في رواية أنه رضي الله عنه قال: لو علمت يا رسول الله أنك تستمر لحبرته لك تحبيرا. وجاء أيضا عند ابن سعد بسند صحيح أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يستمعن لقراءة أبي موسى من الليل، فقال: لو علمت لحبرته لكن تحبيرا. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: إني لأعرف أصوات الأشعريين في بيوتهم في الليل إذا قرأوا القرآن. كان يستمع لقراءة الأشعريين، وكانوا قد أوتوا صوتا حسنا رضي الله عنه، وكانت البيوت صغارا، كان القارئ إذا قرأ ربما يقرأ في السطح، في سطح بيته، وربما يقرأ في الدهليز مثلا، فيقرأ ويتغنى بالقرآن، ورفع الصوت بالقرآن له أثر إذا لم يكن عنده أحد، فيسمع القرآن منه. قال عليه الصلاة والسلام كما في البخاري: ليس منا من لم يتغن بالقرآن. وفي البخاري عن أبي هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا الله أشد أذنا لصاحب القرآن، صاحب القرآن. هذا جاء في البخاري أنه سبحانه أشد أذنا أي استماعا. قال ثم قال: من نبي يجهر بالقرآن، النبي الذي يجهر بالقرآن. وجاء عن حديث رواه بن عبيد عند ابن ماجه بسند جيد: لله أشد أذنا لصاحب القرآن من صاحب القينة بقينته، صاحب القينة بقينته أذنا يستمع سبحانه وتعالى. وهذا أيضا من الدليل على فضل الترتيل، وإن كان قراءته وحذره له فضله بما جاء في حديث ابن مسعود عند الترمذي من حديث ولد محمد بن كعب عن عبد الله بن مسعود بن كعب والقرظي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قرأ حرفا من القرآن فله به كم؟ نعم، عشر حسنات. لا أقول ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ايش معنى حرف؟ الحرف قيل الكلمة، وقيل الحرف حرف التهجي، قيل الحرف حرف الكلمة، وقيل حرف حرف التهجي على قولين. ورجح شيخ الإسلام أن المراد بالحرف الكلمة، والمشهور المذهب مذهب أحمد رحمه الله أن المراد بالحرف حرف التهجي أيضا، وهذا حكى أحمد في هذا ما يدل على هذا وعلى هذا رحمه الله، وأن الحرف هل هو حرف التهجي أو حرف الكلمة أو حرف معنى الكلمة. تقول حرف هذا الشيء، الناس يعبد الله على حرف، فالحرف اللغة يطلق على هذا. ومنه قوله الاسم الكلمة اسم أو فعل أو حرف، أو حرف اسم أو فعل الكلمة، سموا الكلمة حرفا، سموا الكلمة، الكلمة اسم أو فعل أو حرف، والحرف هنا كلمة. تقول ألف، ألف حرف وإلا كلمة؟ ألف، ها؟ ألف كم فيها من حرف؟ كم حروف التهجي فيها؟ ثلاثة. ايش تكون؟ الهمزة واللام والألف. اي نعم، أن تكون كلمة، ما تكون حرف، تكون كلمة. قال ألف لام ميم حرف، كم فيها من حرف هذه؟ حروف التهجي تسعة، لكن الكلمات كم؟ الكلمات ألف لام ميم ثلاثة، ثلاثة ألف لام ميم. فإذا نطقت باسمها تكون كلمة، وإذا تهجيتها تكون حرفا. لما سأل سبويس طلابه أن ينطقوا ببعض الحروف فقالوا زاي، قال نطقتم بالكلمة وهي زه، زه نطقتم بالكلمة قال. فالمعنى على هذين القولين، واختار شيخ الإسلام رحمه الله أن المراد بالكلمة، أن المراد بالحرف هنا الكلمة، المراد بالحرف هنا الكلمة. وقيل الحرف حرف التهجي، فإذا قيل مثلا الحرف حرف التهجي فتكون إذا قلت الحمد لله تكون ألف حرف واللام حرف والحاء حرف والميم حرف والدال حرف، وإن قلت الحرف الكلمة تكون نفس الحمد لله كلمة حرف، تكون حرفا واحدا. والمسلم يقرأ القرآن ويرجو ما عند الله عز وجل. والمسألة أو الحديث إذا كان فيه قولان فيتعبد الله سبحانه وتعالى ويرجو فضله سبحانه وتعالى، فالله عز وجل يقول أنا عند ظن عبدي بي. وهذا مما يدعو المسلم إلى أن يتأمل ويتدبر في قراءته للقرآن. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله في بعض كلامه: تلاوة آية ليلة وتدبرها خير من ختمة، خير من ختمة، يعني مع عدم التدبر. هذا قال رحمه الله والله أعلم، لكن الشأن من هنا يا إخواني، الشأن يا إخواني أن التدبر له أثره على القلب وعلى النفس، وهذا هو المقصود. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقهم سرا وعلانية تجارة لن تبور، وذكر من صفاتهم التلاوة. والتلاوة فيها المعنيان: أن تتلو الشيء بمعنى أن تتبعه، والتلاوة أن تتلو الحروف بعضها بعضا. والتالي الحقيقي هو الذي يقرأ القرآن مرتبا له وحروفه يتلو بعضها بعضا، الذي يتلونه حق تلاوته ثم يتلوه بمعنى يتبعه. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها، معنى تلاها تبعها، فالتالي للقرآن يتلوه بمعنى يتبعه عملا، يتلو حق تلاوته يتبعه عملا، مع أنه يتبع الحروف بعضها بعضا، يتبع الحروف بعضها بعضا، وهو يتبع ما فيه. ولهذا في حديث أبي هريرة عند البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا حسد إلا في اثنتين. الحديث الصحيحين عن ابن مسعود وعن ابن عمر: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار. وأنبه بعض الناس في دعاء يقول: اللهم ارزقنا تلاوته أنا الليل وأطراف النهار. لا، ما تقرأ، ليس أطراف النهار، أنا الليل وأنا النهار. السنة تقول أنا، يكتب دعوات للناس أنا الليل وأطراف النهار، أن تتلوها أطراف النهار أو وسط النهار وآخر النهار وأول النهار، تقول أنا الليل وأنا النهار، ما تقول أطراف النهار. ولهذا قال: يتلوه أنا الليل وأنا النهار. حديث كذا. فقال: لا حسد إلا مني، رجل آتاه الله القرآن فهو يتلوه أنا الليل وأنا النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه أنا الليل وأنا النهار. هذا حديث ابن عمر. حديث مسعود: رجل آتاه الله الحكمة، لا حسد إلا بالذين، رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، ورجل آتاه الله مالا فسلطه الله على هلكته بالحق. حديث ابن هريرة وقال ذكرها ثم قال: ورجل يتلو القرآن ويعمل بما فيه، يعمل بما فيه. فقال رجل: يا ليت لي مثل ما لفلان. يا لي، رآه رجل آخر يتلو القرآن هو لا يحسن التلاوة والقراءة، فقال: يا ليت لي مثل ما فلان فأعمل مثل ما عمل. جاء في الحديث الآخر أبي كمشة: فهو بنيته فهما في الأجر سواء، في الأجر سواء، وفي المقابل في الوزر سواء. فلهذا التلاوة، التدبر، كتاب كما قسم: كتاب أنزلناه إليك، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن. وقال سبحانه: وليتدبروا القول. أفلا يتدبروا القول. قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، عليها القفل فمنعت من تدبر القرآن، ورتل القرآن ترتيلا. فإنزال القرآن لأجل تدبره، كتاب أنزل إليك مبارك ليتدبروا، أي يتدبروا آياته. ثم قال: وليتذكر أولو الألباب، ليبين أنه إذا تدبره وتذكره أن الذي تدبر القرآن أنه من أهل الألباب، من أولي الألباب. وليتذكر أولو الألباب، أهل العقول. نعم نعم. هذا في حديث آخر، في حديث آخر، حديث كبش الأماري في ضده، في ضده قال: إنما الدنيا لأربعة نفر، إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله علما ومالا فهو يتقي به ربه ويصل به رحمه ويعلم لله به حقا فهو بأفضل المنازل، ورجل آته الله علما ولم يؤته مالا فقال رجل: يا ليتني مثل مال فلان فأعمل مثل ما عمل. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الأجر سواء. قال: ورجل آته الله مالا، هذا المقابل، ولم يؤته علما فهو يخبط في مال الله، لا يتقي في ربه ولا يصل به رحمه ولا يعلم لله حقه فهو بأخبث المنازل. ورجل آخر يقول: يا ليت لي مثل مال فلان الذي يخبط المال بغير علم فيعمل مثل ما عمل. قال عليه الصلاة والسلام: فهو بنيته فهما في الوزن سواء. هذا والعياذ بالله محروم من المال، ومع ذلك يتمنى الشر والعياذ بالله، حرمان والعياذ بالله، يتمنى أن له مال فيخبط في مال الله، في الحرام، في الإثم، في أنواع المعاصي. فهو بنيته، لماذا؟ لأنه عزم عزم عليها ولم يتراجع عنها، فالعزم يؤاخذ منه، ففيه الإثم، ففيه الإثم. إنما الذي يؤاخذ منه، يؤاخذ بلسان الهاجس الخاطر حديث النفس، الهاجس الخاطر حديث النفس، هذه لا يؤاخذ بها الإنسان الثلاثة مطلقا، لا في الخير ولا في الشر. وعندنا إذن الهم والعزم، الهم والعزم، هذه الهم والعزم. إذا هم الإنسان بالخير فإنه يكتب له ولو لم يعمل، وإذا هم بالشر فإنه يكتب، لا يكتب عليه ويكتب له إذا أعرض عنه. فمن هم بسيئة فعملها كتبت له عليه سيئة، فإن لم يعملها كتبت له حسنة كاملة. قال فإن عملها جانب الهم تكتب له حسنة، والحسنة مضاعفة، كتبت الهم بالحسنة، وفي جانب الهم السيئة لا تكتب حتى يعملها. فإن عملها كتبت سيئة واحدة، فإن لم يعملها كتبت حسنة. لماذا؟ قال لأن تركها من جرايا، كما عند مسلم. العزم يؤاخذ به في الخير والشر. مراتب القصد خمس هادس ذكروا، فخاطر فحديث النفس فاستمع، فهم فعزم كلها رفعت، سوى الأخير ففيه الإثم قد وقع، فيه الإثم قد وقع، كلها رفعت سوى الأخير ففيه الإثم قد وقع. بمعنى أنه حينما يعمل لأن العزم هذا عمل، هذا عمل، والهم ترجيح لأحدهما، لكن إذا عمل فإنها سيئة، وإن لم يعمل ففي هذه الحالة إن تركها كتبت حسنة كاملة. ولذا قال فهما في الوزر سواء، هما في الوزر سواء، لأن هذا تكلم به، عمل، تكلم يعمل، مثل ما قال عليه الصلاة والسلام إنه كان حريصا على قتل صاحبه، القاتل والمقتول في النار، كما في الصحيحين حديث بكرة، القاتل والمقتول في النار، إلى أصل هذا القاتل، فما بال مقتول؟ قال كان حريصا على قتل صاحبه، لأنه قاتل والمقتول، لأنه كان حريص يحمل السيف وقاتل، لكنه قتل، لكنه قتل، فلذا قال هما في النار. قول في النار هذا من باب الوعيد، هذا من باب الوعيد، وأمرهما إلى الله، مثل ما يتقاتل أهل البغي والتعدي ونحو ذلك من أهل الإسلام، فهم على خطر عظيم. قال ورتل القرآن ترتيلا، وعود على بدء مسألة الترتيل وأيهما أفضل على قولين لأهل العلم، وينظر المسلم ما يصلح قلبه، وإن كان كثير من العلم وهو قول المقيم رحمه الله يرجحون الترتيل مع قلة القراءة على كثرتها، وقال من هذا هو الذي جاء في الأخبار عن النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن مسعود هدا كهد الشعر، كما في البخاري برواية لا تهدوا هد الشعر ولا تنذروه نذر الدخل، حركوا به القلوب وقفوا عند عجائبه، ولا يكن هم أحدكم آخر السورة. يقول عبد الله مسعود حركوا به القلوب. وثبت عن ابن عمر عند ابن سعد بسند جيد أنه مكث في البقرة 4 سنوات، أما رواية 8 سنوات فهي ضعيفة عند مالك، مكث 4 سنوات. وجاء عند ابن سعد بسند ضعيف أن عمر رضي الله عنه مكث في البقرة مكث فيها 13 سنة رضي الله عنه. والمعنى أنه يتأملها ويتدبرها، وليس أنه لا يقرأ إلا البقرة، لا، لكن هو له قراءة تدبر وله قراءة أخرى، كان كثير من السلف لهم قراءتان، نعم، يقرأ قراءة تدبر يطلب فيها النظر استخراج كنوز القرآن. بعضهم يقول لي 30 سنة لم أختم البقرة، أو قال ما ختم، يقول أنا بدأت ولي 30 سنة لم أختم القرآن، ما ختم القرآن. يعني لا بأس أن يكون الإنسان يكون له قراءة أوقات يتدبر فيها وينظر فيها ما تيسر من القرآن إذا فتح الله العبد، وأوقات يقرأ فيها القرآن وتكون قراءته على طريقة الحذر، هذا لا بأس به حتى لا يهجر. لكن إذا لم يترتب على التدبر والترتيب هجر للقرآن لا بأس، يعني معنى أنه يقرأ شيئا من القرآن ويترك باقيه وينقطع عنه، فهذا هو الذي عليه أن يحتاط فيه. أما إذا كان يقرأ ويتدبر القرآن ويختمه ما تيسر في أوقاته، لكنه كما قال مسعود يجتهد في تحريك القلب به وتدبره وتأمله. والرواية عن الصحابة في هذا كثير، الصحيحين عن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لمسعود اقرأ علي القرآن، كنت أقرأ عليك وعليك أنزل، قال إني أحب أن أسمعه من غيري، قال فقرأت عن صدر سورة النساء حتى إذا بلغت قوله فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا، قال حسبك. فالتفت فإذا عيناه تدريبان عليه الصلاة والسلام، تذكر هؤلاء ذلك موقف سوف يشهد، ربما تكون محور الأمة من شيء من التقصير، ولا شك أنه مقام شديد. قال فالتفت فإذا عيناه تدريبان عليه الصلاة والسلام، قال إلى قول إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى وطئا، أي مواطئة، وأقوى مقيلا أي قولا، القيل معنى القول، فقوله أشد وطئا وأقوى مقيلا أي أشد موافقة. الناشئة من نشأ قيل إذا قام من في الحبشية، وقيل إنها عربية عربية، والقرآن هل فيه شيء مما من غير لغة العرب، ذكر بعضهم كلمات قليلة، ومنهم من قال هذه الكلمات استقرت في العرب عند العرب وتكلموا وصارت من كلامه، صارت من كلامه. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، وقيل إن الليل كله ناشئة وساعات، وكل من قام من الليل فإنه أنشأ أو نشأ يقال له ناشئة في جميع ساعات الليل. وقيل إنه لا يكون إلا بعد تهجد، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما، وقيل إنه يدخل به أيضا جميع الليل من غروب الشمس، وأن ما بين المغرب والعشاء أيضا موضع من قيام الليل، كما في حديث أنس أنه رضي الله عنه كانوا يحيون ما بين المغرب والعشاء، فنزل قوله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فثبت حديث أنس سند لا بأس به، لكن أفضل القيام أن يكون بعد نوم، كما في قوله سبحانه وتعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا نصفه أو انقص منه. قال إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا، يتواطأ القلب واللسان، لأن لسان يقوم من نومه وقد هدأ نفسه وهدأ فكره وارتاح واطمأن مع الليل، هدأت العيون وهدأ الناس وليس هناك ضجيج ولا أصوات، فهو أقرب إلى الخشوع والإقبال والخضوع، ولا بأس أن يرفع صوته لأنه ليس عنده من ينزعج أو يتأثر بقراءة القرآن من نائم وغيره. أما إذا كان عنده أحد نائم وغيره فعليه يراعي ذلك، والنبي عليه الصلاة والسلام هديه في قراءة القرآن كما قالت عائشة أنه لا يوقظ النائم ويسمع اليقظان، حديث أبي قتادة وحديث بلال في قصة بكر وعمر أنه قال لأحدهما ارفع قليلا وقال للآخر اخفض قليلا قال الآخر اخفض قليلا. الحديث في هذا الباب أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك، قال ارفع صوتك قليلا وقال اخفض قليلا كما عند أبي داود. وقال أحدهم أسمعت من نجيت، وقال عمر أوقظ وسنان وأطرد الشيطان. وقال تعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ساق المصنف هذه الآيات إشارة إلى فضل قيام الليل لمن تيسر له ذلك. ومن الليل يعني من بعض الليل فتهجد، التهجد يكون بعد نوم، به نافلة، نافلة الزيادة لك خص بها. ولهذا قيل إن قوله لما قال نافلة لك ليس نافلة بمعنى أنه تطوع أنه واجب، قال لك وزدناك على أمتك أنه يجب عليك قيام الليل على أحد القولين. تفسر قوله لك الخصوصية وأن النافلة ليست معنى التطوع من الزيادة بهذه الصلاة التي يتطوع بحق غيره. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقيل إن وجوب القيام نسخ، وهذا هو الأظهر، حديث عائشة في صحيح مسلم فنسخ فكان تطوعا بعد فريضة، وأن الله سبحانه وتعالى أبقاها حولا ثم نسخها بعد ذلك، والنسخ عام ولم يأتي تخصيص له عليه الصلاة والسلام دون أمته، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وعلى هذا يكون قوله نافلة لك أي زيادة لك ورفعة في درجتك، لأن الله قد غفر لك ذنبك، غفر لك ما تقدم منك وما تأخر، فأنت تعمل في الازدياد في الطاعات، عملك ازدياد طاعات، ازدياد في النوافل بخلاف أمتك، فتطوعهم إما أن يكون زيادة في الطاعات أو مكفرة للسيئات، أما أنت فهو زيادة نافلة لك. وهذا أظهر لما تقدم، وأنه ليس واجبا عليه عليه الصلاة والسلام. ولذا كتبت صحيح من حديث عائشة ومن حديث المغيرة شعبة يا رسول الله لما قام حتى تفطرت خده، قيل ما تفعل ذلك؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. وفي لفظ جيد عند بعض السنن لعل عند ابن ماجه أنه قام حتى تزلع قدماه، يعني وهو التفطر والشكوك فيها من طول القيام عليه الصلاة والسلام. وهذا أيضا مما يبين أنه كان يطيل القيام. وأفضل الصلاة طول القنوت، أفضل الصلاة طول، كما في حديث جابر عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. المقام المحمود على قول الجمهور هو الشفاعة، وهذا هو الثابت الصحيحين من حديث هريرة، وأيضا من صحيح البخاري من حديث أنس ومن حديث ابن عمر وأحاديث أخرى. وحديث الشفاعة حديث مشهور، وأن الناس يموجون منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة، في ذلك الموقف يموجون ويضطربون ويذهب الأنبياء حتى، وكلهم يقول نفسي نفسي، حتى يأتون إلى نبينا عليه السلام يقول أنا لها أنا لها بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أنا لها أنا لها، فيشفع الحديث. وهذا هو المقام المحمود. وكل ما يكون من فضائله في ذلك اليوم عليه الصلاة والسلام فهو من المقام المحمود، أعظمها ورأسها الشفاعة، الشفاعة العظمى في الفصل بين الخلائق. وقال سبحانه ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. فاسجد له يعني بعض الليل لا تقوم الليل. قالت عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم وما أعلمه قام ليلة حتى أصبح ولا صام شهرا كاملا إلى رمضان. أما صيام الشهر كامل هذا صحيح، يعني هذا واضح وجاء رواية سلمة كان يصل رمضان بشعبان، يعني أنه يسرد الصوم، يسرد الصوم، ليس المعنى أنه يصوم الشهر كله، لا، إنما كان يسرد عليه الصلاة والسلام بمعنى أنه ربما أفطر بعض الشهر. كان عليه الصلاة والسلام، كان عليه الصلاة والسلام يقوم ما تيسر من الليل، يقوم ما تيسر من الليل صلوات الله وسلامه عليه، يقوم ما تيسر عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة رضي الله عنها إنه ما قام ليلة حتى أصبح عليه الصلاة والسلام، ما قام ليلة حتى أصبح، وما صام شهرا كاملا، وما صام شهرا كاملا. أما قيام الليل فذكر بعض العلم أنه ربما قام ليالي أو بعض الليالي من أحواله في النادر، وهذا نقل في حديث خباب ابن الأرت رضي الله عنه صحيح النسائي، ما يدل على أنه قام الليل كله حتى أصبح، لكن هذا لعله لأمر عرض له، لأمر نزل وكنادر. ومن القواعد الأصولية الحديثية الفقهية أن السنن العارضة، أن السنن الراتبة لا تعارض السنن العارضة أحيانا، عندنا أو لا تعارض السنن المستقرة والراتبة لا معارضة بينها وبين السنن التي تعرض أحيانا، مثل مثلا النظر في الصلاة تنظر إلى موضع سجودك، موضع سجودك، هذا هو قول الجمهور خلافا لمالك. جاء في بعض الأحاديث ما يدل على أن النبي نظر أمام عليه الصلاة والسلام، قال رأيت الجنة والنار في عرض هذا الحائط، وبوب البخاري باب نظر المصلي قدامه يعني إلى أمامه. فهل يقال إن من السنة النظر إلى أمام؟ نقول لا، هذه سنة عارضة وليست سنة ماذا راتبة، ليست سنة راتبة، إنما عرض له لسبب. وإلا فلا يأتي مثلا الإنسان يقول إذا كان الرسول نظر مرة فأنا أنظر، نقول لا، عرض أمر لسبب، ولم يكن عليه الصلاة والسلام فعل ذلك على أنه من الأمر المسنون أمر المشروع. مثل إنسان يأتي ويحمل مثلا الطفل الصلاة يحمل الدائم، قل لماذا؟ قال نرسل حمل أماما، كل ما صلى حمل، هذا لأمر عارض، ولا يقول أحد إنه سنة، ولا يقول أحد إنه سنة، يقول الرسول فعله، يقول عليه السلام لم يكن يفعل هذا إلا لأمر عارض. أنت إذا كان ابنك الصغير خشيت عليه وأنت من الصلاة لا بأس أن تأخذ وتحمل، المرأة تصلي وطفلها تخشى عليه لا تتركه، تحمله ولو كان تصلي، إذا خشيت وليس عنده من يحفظه تحمل طفلها الصغير وتصلي. بل قال بعض العلماء وترضعه، ترضعه لو أنها يعني ضاق عليها الأمران ولم تستطع هذا ولا تحمله وترضعه، أو أنها كانت تصلي فصرخ الصبي وتبرر واحتاج إلى الطعام تأخذه وتلقمه الثدي كما يقول الثوري والنخعي وجماعة من أهل العلم. لا شك أن هذه أحوال يعني تكون عارضة، تكون عارضة ونادرة، والإنسان يحتار. ومثل ما يعرض الإنسان في صلاة أنه ربما يتقدم ويتأخر، الرسول تقدم في صلاة ومشى، فتح الباب لعائشة، فتح الباب لعائشة لسبب، وفتح الباب لعائشة، وهكذا التقدم بالصلاة سد الفرج. فرق بين الأحوال العارضة والسنن المستقرة الثابتة. قال ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا، فاسجد له، اختلف في هذه الآية، فاسجد له قيل فالسجود الصلاة والتسبيح الذكر، ومن الليل فاسجد وسبحه ليلا طويلا. والأقرب والله أعلم أن الجميع صلاة، وأن التسبيح في الصلاة وقراءة القرآن صلاة، فاسجد له يحتمل والله أعلم المراد فاسجد له يعني في صلاة الليل والتسبيح يكون فيها ويكثر من التسبيح. ويحتمل كما قال بعض أهل العلم في الآية قبلها واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك بكرة ومن الليل فاسجد له ومن الليل فقال بكرة وأصيلا. فقيل البكرة ما هي؟ صلاة الفجر. والأصيل وهو الآصال بعد الزوال صلاة ماذا؟ الظهر والعصر والعصر. وسبحه ليلا طويلا المغرب والعشاء المغرب والعشاء. والأقوال إذا كانت لا تتنافى لا بأس من القول بها جميعا. هذا باب اختلاف التنوع. فعلى هذا إذا كان يؤمر بصلاة الليل وكذلك سائر التطوعات فالفرض من باب أولى. فالفرض مأمور به من باب أولى. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. سبح ليلا طويلا وبين هذا في قول سبحانه وتعالى قم الليل إلا نصفه أو انقص منه الآية. ثم ذكر المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة قالوا في الصحيحين عن أبي هريرة. الصحيحان من هم؟ ما هما أو من هما؟ ها؟ البخاري ومسلم. البخاري محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردجبة البخاري رحمه الله توفي ولد سنة 94 وتوفي سنة كم؟ 200 وكم؟ نعم ستة؟ ستة نعم 256. ومسلم أم الحجاج مسلم ابن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري ولد سنة وفاة الشافعي. كم ولد؟ 204 وتوفي سنة 61 و200 رحمه الله. سنة 61 و200 رحمه الله. نعم هذان هما صاحبا الصحيح البخاري وهما أصح كتاب على وجه بعد كتاب الله سبحانه وتعالى. وجمهور العلماء خلافا للمغاربة أن البخاري أصح من مسلم. تنازع قوم في البخاري ومسلم وقالوا أي دين تقدم؟ فقلت لقد فاق البخاري صحة كما قد فاق في حسن الصناعة في مسلم. مسلم فاق في حسن الصناعة البخاري فاق في الصحة وهذا واضح من جهتي أن مسلم في الصناعة ترتيب الأخبار وجمع الأخبار في مكان واحد. لكن البخاري رحمه الله له صناعة خاصة صناعته الفقه رحمه الله صناعته العلم. ولكل صانع صنعة. وصنعة الإسلام ما هي؟ العلم. صنعة الإسلام العلم. فكان رحمه الله له هذه الصناعة العظيمة رحمه الله. ولذا من تدبر هذا الصحيح ظهر له حسن صناعة رحمه الله وحسن تدبيره في التراجم. حتى قال بعض العلماء فقه البخاري في تراجم. حتى إن كثيرون العلم يختلفون في التراجم اختلاف عظيم في كلامه ثم يتبين لهم ما فيها من الفقه ويختصر الترجمة التي تختصر الأقوال وذكر الراجح. هذا ظاهر لمن درس هذا الكتاب وتأمله وحري تراجمه والآثار التي يريدها. قد تستغني عن كثير من الأدلة التي تذكر من أدلة ضعيفة في كتب الفقهاء. كذلك يغنيك رحمه الله بفقهه بأدلة عامة لمسائل تبحث لها عن دليل. يقول رحمه الله مثلا من أبواب باب التيمم في دخول المسجد وغيره. تيمم في دخول المسجد. وقال باب التسمية عند الوقاع وغيره ثم ذكر على حديث على باب التسمية التيمم بس الحديث عائشة كان يعجبه التيمم حديث التسمية عن جماعة المقرع غير حديث ابن عباس لو أن أحدكم إذا أتى أهله. وإذا تأملت حديث عائشة وجدته دليل لو كان سمى الدليل على دخول المسجد باليمين والحديث عائشة ما الدليل على دخول المسجد باليمين يقول حديث عائشة ولا شك أن ضدهم الشمال تخرج بالشمال المسجد وتدخل باليمين تدخل البيت باليمين تخرج بالشمال لأن رضي الله عنه قالت كان يعجب التيمم بتنعله وترجله وتطهره ثم قالت وفي شأنه كله أجملت أو عممت وقد تقول أطلقت في أحواله كلها وأنه يتيمم في كل أحواله ولا شك أن دخول بيته خروج من أعظم شأن عليه الصلاة والسلام بل كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك عند دخول البيت دل على أن دخول البيت أيضا له شأن كان يبدأ بالسواك كما عند مسلم كان إذا خرج يبدأ بالسواك أيضا كما عند الطبراني نجيد بن خالد هذا من أعظم شأنه كيف لا يكون دخول البيت من شأنه بل هو من أعظم شأنه لكن عائشة رضي الله عنها ذكرت أمورا مما هو عبادة وأمورا مما هو ربما يجري مجرى العادة فكأنها تقول انظروا إلى ما كان من باب العبادات وما كان من شأنه من أمور العادات فألحقوا الجميع به هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم فلو أنها صارت تعدد أشياء من هذه ربما قيل لما عددت واختصرت ما سواه ليس داخلا في هذا الحديث لكن أطلقت ولا شك أن هناك أشياء من شأنه ولظهورها لم تذكرها في دخول المسجد الخروج من دخول البيت الخروج من وهكذا فكانت رضي الله عنها أو كان قول هذا دليلا بينا في مسألة مثل قول ابن عباس رضي الله عنهما لما قال صلى ثمانيا جميعا وسبعا جميعا وفي لفظ الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعهم قيل ما أراد ما أراد قال أراد أن لا يحرجهم مع ذي عذر لكن ما ذكر لهم العذر ما ذكر لهم عند مسلم من غير خوف ولا سفر من غير خوف ولا مرض صحيحين أراد أن لا يحرج أمته وذكر ذكر مثالين كما أن عائشة ذكرت أيضا أمثلة كذلك وذكر أمثلة ثم قال أراد أن لا يحرج أمته ثم هي ذكرت أمثلة وقالت رضي الله عنها وفي شأنه كله وفي شأنه كله فالمعنى في كلام ابن عباس رضي الله عنه أن كل ما يكون حرج فهو في هذا الحكم داخل في هذا الحكم وابن عائشة رضي الله عنها كذلك أيضا أن ما كان من شأنه من غير ما ذكرت هو داخل في هذا العموم هذا العموم وهذا الإطلاق من قولها رضي الله عنه ولهذا البخاري رحمه الله قال باب التيمم من دخول المسجد وغيره ثم قال وكان ابن عمر إذا دخل المسجد بدأ باليمين وهذا الأثر لم يذكر الحافظ ولا غيره ولا لا من حجر ولا من رجب من وصله من وصله و أو ابن رجب ينظر لأن ابن رجب المطبوع منه ناقص رحمه الله لكن ذكر أثر ابن عمر في دخول المسجد ابن عمر من أشد الناس تبعا للنبي عليه السلام ولذا اختاره وذكره كان يدخل بالمسجد بيمينه وفي الباب حديث أنس رضي الله عنه عند الحاكم قال من السنة إذا دخل المسجد أن يبدأ باليمين وإذا خرج أن يبدأ بالشمال وحديث لا بأس بإسناده فالبخاري رحمه الله تراجمه فيها الفقه العظيم كما ذكر العلماء رحمه الله عليه وقد يسارع بعض من يتكلم من الشراح ويقول ما هذه الترجمة قد استنكر عليه لكن أهل النظر في تراجمه يدون العجب العجاب بل إنه رحمه الله يذكر تراجم أحيانا وقع عليه الإجماع وقع عليه الإجماع وهذا من العلم مثل أهل العلم يذكرون ما يقع الإجماع يذكرون ما يقع فيه الخلاف حتى لا يخلو الكتاب من المسائل التي يحتاجها طالب العلم قالوا في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. الحديث صحيح بل متواتر، روى قريب من 30 صحابي، وكثير منها أحاديث صحيحة، وأصح الأخبار حديث هريرة صحيحين، وفي مسلم عن أبي سعيد وأبي هريرة، وأصح الروايات في هذا ثلث الليل آخر. جاء في مسلم: إذا مضى ثلث الليل، وفي لفظ: إذا مضى ثلث الليل وبقي ثلثه، وفي لفظ: إذا مضى شطر الليل. بعض العلماء حاول أن يوجهها، لكن الأصح والأثبت إذا أنه سبحانه وتعالى ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر، ثلث الليل الآخر الأخير، مثل ثلث الليل من نصف الليل الأوسط. لماذا الآخر؟ إشارة إلى أن الثلث يختلف من وقت من الشتاء إلى الصيف، المقصود الثلث الأخير، الثلث الأخير. وثلث الليل هذا المراد به على الصحيح إلى طلوع الفجر، إلى طلوع الفجر. ومن أهل العلم يقول الثلث إذا أضيف إلى الليل، والثلث إذا أضيف إلى النهار، في نصف النهار نصف الليل مثلا، فإن الليل من غروب الشمس إلى طلوع الشمس، إلى طلوع الشمس، ونصف النهار كذلك من طلوع الشمس إلى غروبها. وإذا قيل الليل أو النهار، فالليل بلا إضافة نصف إليه من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والليل والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. لكن هذا فيه نظر، وهذا الحديث يرد على هذا وقد يرده، وقد أشار بعضنا من هذا، من هذا التفصيل موضوع نظر. ولهذا قال: نصف الليل الأوسط، حديث عبد الله بن عمرو، صلاة العشاء، صحيح مسلم، صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط. ولا شك أن النصف هو نصف الليل، ونصف الليل الأوسط المراد من غروب، المراد به من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. إلا على هذه القاعدة نقول: يحسب نصف الليل، يجعل ما بين غروب الشمس إلى طلوع الشمس، ثم ينصف ما بينهما، ويكون ابتداء النصف الثاني بهذا القدر. يعني لو زاد طلوع ما بين الفجر وطلوع الشمس مثلا ساعة ونصف، ففي هذه الحالة يزيد على الليل، نصف الليل الأول ساعة إلا ربع، ونصف الليل الثاني ساعة إلا ربع. وهذا فيه نظر، الصواب على ما دل عليه الخبر وعدم التفريق، عدم التفريق بينهما. أما إذا أطلق الليل والنهار هذا واضح، الليل من طلوع من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، والنهار من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وقد أجمع المسلمون على أن صلاة الفجر من صلاة النهار، إنها من صلاة النهار. هناك قول لا يصح هو عن الشعبي، ولعله لا يثبت، أنه يقول إن ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس ليس من الليل وليس ولا من النهار، لكن هذا قول لا يصح، وقول باطل، ويظن أنه لا يثبت عنه رحمه الله. قال: ينزل ربنا، ينزل، أضاف النزول إليه، والقاعدة أن الإضافة إلى الشيء، إضافة شيء للشيء، أنه فعله، وأنه ليس من غيره، أضاف ينزل ربنا، ينزل، وأن هذا النزول هو نزوله سبحانه وتعالى. وفي رد لقول من قال إن النزول هو نزول الرحمة، نزول الأمر، نزول الملائكة، نزول الملك، هذا كله باطل، لأن الله، لأن النبي قال ينزل ربنا كل ليلة، هذا مخالف للظاهر. الأمر الثاني أن نزول الرحمة ونزول الملائكة ليس خاصا بثلث الليل، نزول الرحمة ونزول الأمر في كل وقت، فعلى هذا يكون نزول الرحمة ونزول الملائكة خاص بالرب. هذا كلام باطل، كلام باطل. الأمر الثالث أن هذا فيه ربما يعني إضافة نقص إلى البيان. النبي عليه الصلاة والسلام هو أفصح الناس وأنصح الناس وأعلم الناس عليه الصلاة والسلام، عليه الصلاة والسلام، ومع وهو بهذا الأمر العظيم، في هذا الأمر العظيم، ويقول ينزل ربنا كل ليلة، ينزل ربنا كل ليلة. فهل يعقل أو يتصور أن المعنى أن النبي قال ينزل يعني ينزل ملك، ينزل ينزل أمره رحمته؟ الرسول سكت عن هذا، ثم يأتي فراق الجهمية وغيرهم وتمضي القرون والناس في ضلال عن هذا، حتى جاء فراق الجهمية وأمثالهم وأتباعهم فبينوا لنا الهدى في كلام النبي عليه السلام. هذا سبة ونسبة إلى أهل العلم، إلى كتمان العلم، بل إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وتأخير البيان وقت الحاجة لا يجوز في أيسر الأمور، فكيف في هذا الأمر العظيم؟ وهل بسطوا الكلام بهذا وبينوه؟ ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء. هل يستطيع إنسان أن يأتي بقول أوضح من هذا القول في أنه ينزل حقيقة؟ هل يمكن؟ ما يمكن. لو اقترحت على إنسان أن يقول قول لم يأتي لأبلغ من القول. ولهذا تجد أخبار التوحيد والعقيدة فيها من البيان والوضوح ما يرد قول كل باب. يقول عليه الصلاة والسلام إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون الشمس ليس تسحب، وكما ترون القمر ليلة البدر. هل بعد هذا البيان بيان؟ لو اقترح على إنسان أن يأتي ببيان لرؤية سبحانه وتعالى أنه رؤية حقيقة، لا يمكن أن يأتي ببيان أبلغ من هذا البيان. عيانا كما ترون الشمس، كما ترون القمر، الشمس ليلة البدر والقمر ليلة البدر والشمس ليس دونها سحاب. لكن من عميت بصائرهم لا يستغرب أن يقولوا مثل هذا القول، ولذا فيه نسبة نقص البيان والنصف والعياذ. هل يجمع اللوازم باطلة؟ فكان هذا القول باطل، خاصة أن الأخبار تواردت، يعني جاء هذا الخبر بهذا، ثم الأخبار كلها كلها جاءت ينزل، ولم يأتي بخبر واحد، بخبر واحد صحيح نزول الأمر أو الملائكة، لم يأتي بخبر صحيح ذلك، تتوارد الأخبار على ذلك. قاعدة العلم حينما يأتي خبر يكون خبر محتمل، فيأتي أخبار أخرى تبينه، لكن الخبر الصريح الواضح إذا جاء خبر يخالفه ربنا قلسان. يعني لو فرضا جاء خبر أو عدة أخبار احتجنا للجمع والنظر، لأن هذا خبر صريح. فإذا كان الأمر على العكس، كلها تأتي بوصف النزول وإثبات النزول له سبحانه وتعالى، فقال كل ليلة إلى السماء الدنيا، إلى السماء الدنيا، ثم انظر إلى تمام الحديث بعد ذلك، أمر لاحق، فيقول من يدعوني فاستجيب. هل الرحمة تقول ذلك؟ هل الملك يقول ذلك؟ هذا لا يجوز. هل يقول من يدعوني فاستجيب؟ يقول إن ربكم يقول فادعوني، إن ربكم يقول. أما هنا يقول من يدعوني، تمام الحديث أول الحديث صريح، لكن آخر الحديث يقطع بهذا المعنى، من يدعوني ينادي سبحانه العبادة فاستجيب له، من يسألني يعطيها، من يستغفرني فأغفر له. ولذا أخذ أهل العلم هذا وأجمع عليه أهل العلم وأنه نزول حقيقة كل ليلة، لكن على قاعدة علم أن هذه الأفعال من سبحانه وتعالى، لأن من صفاته ما يفعل مثل النزول والاستواء، فهذا النزول لا نعلم كيفيته، نثبته كما نثبت الذات، إثبات الصفات كإثبات الذات، إثبات الصفات كإثبات الذات، يحلو حلوها ويتبعها، فلا نثبتها إثبات كيف، لا نقولها أو نتأولها على جهة الكيفية ونقول كذا وكذا. ولهذا نقل الكرجي رحمه الله أحد العلماء الشافعية الكبار عن محمد بن الحسن الشيباني لما ذكر الخبر قال نمره ولا نفسره، يعني لا ندخل عقولنا فيه، لا نفسره بمعنى تأوله، بمعنى نقول ينزل كذا كيف ينزل، لا نمره على حقيقة. والله والرسول خاطبنا بما نفهم ونعقل فنؤمن، وهذا هو الذي يميز من يؤمن ويصدق بهذا الخبر ويعمل بمقتضاه، وهو سؤال الله سبحانه وتعالى من فضله. قال ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فاستجيب له، ومن يسأل من يسأل ومن يستغفر له. تقدم في أخبار كثيرة أن الله عز وجل يستجيب دعاء عباده إذا دعوه، فإذا كان هذا فيها مثل هذه الأوقات مثل هذا الوقت لمن آخر الليل ترجى في الإجابة، فإنه أحرى بإجابة دعاء العبد، خاصة إذا كان دعاؤه بالتوسل بأسمائه وصفاته مع الإقبال والخشوع، فيجمع بين أسباب القبول واختيار الأوقات التي أوقات إجابة. فنؤمن بالخبر ونمره كسائر الأسماء والصفات لله سبحانه وتعالى، وبها تطمئن النفس ويطمئن القلب. ما زاد على ذلك مما لا تعقله عقولنا نؤمن به، ونعلم أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول لا ما تحيله العقول. النزول كله يعرفه، نعرفه معناه، لكن في حق سبحانه وتعالى نقول الله أعلم بكيفيته. ثم قال إنه ينزل إلى السماء الدنيا، ثم ذكر علماء مباحث كثيرة في هذا، بعض العلم يرى عدم الدخول فيها وعدم الخروج فيها، تؤمن بها. وأيضا من ذلك أن نقول إنه ينزل سبحانه وتعالى، وأن هذا النزول كل ليلة لكل قوم في شرق الأرض وغربها في جنوبها وشمالها وإن اختلف الليل والنهار. قد يقول قائل طيب عندنا الليل، عندنا نحن الليل في البلاد الأخرى في شمال وغيره مثلا تكون يكون نهار، يكون عندك نهار ويكون عندك ويكون عند غيرك ليل، تختلف. فبين طرفي الدنيا تقريبا يوم وليلة، يوم وليلة رب يعني أو قريب من هذا، فيكون عندك ليل وعندك نهار، نؤمن بذلك. ولهذا أهل البدع والضلالة لما أدخلوا عقولهم في هذا، وهم الحقيقة يعني كما يقال لم يحترموا عقولهم، وإلا من احترم عقله فإنه يسلم بذلك. والإنسان في حياة الدنيا هنالك أمور لا يدركها عقله ولا يستوعبها، يسلم بها لغيره، يكون أن عقل ما أدرك ولا يستوعب، لكنه يؤمن مع أنه بشر مثله في جهازه وآله، فما بالك بأفعاله سبحانه وتعالى. فإن عليك أن تسلم وأن تذعن وأن تعلم أن القرآن حق وما جاء به حق، وما أدركته تؤمن به وبحكمته، وما لم تدركه تقول سمعنا وأطعنا، وأن الله ينزل سبحانه وتعالى كل ليلة. من أين أتاهم هذا؟ من قياس الخلق على الخالق سبحانه وتعالى. هم قاسوا مثلوا ثم أنكروا، يعني لا يمكن أن يقع مبتدع في الإنكار إلا بعد التمثيل. وقعوا في طامة، لما وقعوا في طامة وقعوا في طامة أخرى، هم لما مثلوا الله بخلقه قالوا كيف يكون النزول؟ يعني هنالك أمور كثيرة ذكروها في إنكار النزول، لكن مما تدرعوا به قال كيف تقول ينزل كل ليلة ثلث الليل الآخر وعندنا ثلث وعندنا وعند قوم آخرين وسط النهار، كيف يكون هذا النزول؟ يقول لأنك مثلت مثلت الله بخلق، فلما مثلت الله بخلق سبحانه وتعالى قاد كذلك إلى تعطيل هذه الصفة، والواجب عليك أن تؤمن وتعلم أن الله سبحانه وتعالى يمثل بخلقه. الخلق هم الذين على هذا الوصف، لا يمكن أن يتأتى هذا منهم، لا يتأتى هذا منهم. أما هو سبحانه وتعالى فلا يقاس بخلقه، بل تؤمن وتعلم أنه الحق، فما لم يدركه عقلك تقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. ولهذا هم يشنعون يقولون يأتي من يثبت النزول بشناعة وسخافة والعياذ بالله، وهم بالحقيقة ماذا؟ ينسبون الشناعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام. القائل هو النبي عليه الصلاة والسلام، إن قلتم شناعة أول وصلت بهم الوقاحة في بعض أن يقول مثلا سخافة، هذا والعياذ بالله إقدام على النصوص في صدورها وقدح في الشريعة وقدح في الدين، مثل هذا يخشى عليه من الكفر والردة إن عقل ما يقول. فالواجب والتسليم. ثم هم يسلمون بأمور تستحي بحق البشر، لكن لضلالهم يجحدون. وإلا هنالك أمور هم يسلمون بها في حق الله سبحانه وتعالى وتستحي بحق البشر. هل يمكن لإنسان من البشر أن يناجي عشرة في حال واحدة؟ إنسان يدعي يقول أنا أناجي عشرة في حال واحدة، هل يمكن؟ في مئة ألف، مئة ألف، يعني من أعظم المستحيلات، من أعظم المستحيلات. إنسان هل يمكن إنسان أن يسمع خمسين إنسان يتكلم في حال واحدة؟ مئة ألف، مئة ألف كلها، يعني مستحيل، مستحيل أن إنسان يعني يقع أن يكون. وهذا كله يسلم به الله عز وجل سبحانه وتعالى، يناجي عبده يوم القيامة، يناجي عبده، عبده كل من يناجيه من عباده سبحانه وتعالى. وهذا المناجى كأنه وحده، والله عز وجل يناجي كل خلق من شاء من خلقه، وكل من يناجيه يظن أنه لا يناجي غيره، كما في حديث عمر الصحيحين إن الله يضع كنبه يوم القيامة. فإن استطعت أن تكون ملك الله في تلك الساعة فكن. جاء في حديث آخر هناك قال أقرب ما يكون الرب بالعبد، في حديث آخر ذكر قرب العبد أولا لا قرب الرب، تذكرونه؟ هنا قال أقرب ما يكون الرب من العبد، حديث آخر ذكر قرب العبد من الرب، وهنا قرب الرب من العبد. أحسن، أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد، هذا في صحيح مسلم، صحيح مسلم، علم حديث هريرة، بعد من حديث هريرة أقرب ما يكون العبد من ربه وساجد. هنا أقرب ما يكون الرب من عبد من العبد في جوف الليل، في جوف الليلة، إن استطعت أن يكون، إن استطعت أن تكون من يذكر الله في تلك الساعة فكن. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليلة، جوف الليلة، الجوف الليل آخر الذي هو النصف الثاني، وجوفه وسطه. وهذا لعله شاهد أيضا لقوله عليه الصلاة والسلام ينزل ربنا من آخر الليل، في ثلث الليل الآخر. ثلث الليل الآخر هو جوف الليل وسط الليل الثاني أو النصف الثاني، هو جوف النصف الثاني، لأن النصف الثاني لأن ثلث الليل هو السدس الخامس والسدس السادس، الثلث الآخر هو السدس الخامس والسدس السادس. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام قال: صلي صلاة داود كان ينام ماذا؟ ينام نصف الليل مثل ما نصفه أو زد عليه الآية، قم الليل إلا نصفه أو قسم قليلا، كان ينام نصف الليل ويقوم نعم كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، يعني ينام الثلثين ويقوم الثلث، أربعة أسداس ينام وسدسان السدس الخامس السدس الرابع والسدس الخامس، كان يصلي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو عين هدي عليه الصلاة والسلام، كان ينام نصف الليل ويقوم في جوف الليل الأوسط وينام آخر الليل عليه الصلاة والسلام. كما في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما ألفاه السحر عندي إلا نائما، ما ألفاه السحر عندي إلا نائما. وربما كان نومه هذا اضطجاع أيضا، فكان يضطجع عليه الصلاة والسلام بعد صلاته من الليل، وكان يضطجع بعد ركعتي الفجر الراتبة، اضطجاع عليه الصلاة والسلام من آخر الليل. هذا بحديث ابن عباس الصحيحين أنه كان يضطجع عليه الصلاة والسلام يرتاح من آخر الليل عليه الصلاة والسلام. وكذلك جاء في رواية عن عائشة في صحيح مسلم أنه كان يضطجع أيضا من آخر الليل، تكلم بعضهم في هذه الرواية لكنها رواية صحيحة من رواية مالك رحمه الله. وثبت الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام كان يضطجع بعد ركعتي الفجر، بعد ركعتي الفجر. ويحتمل كما قال بعض العلم أنه إذا اضطجع من آخر الليل لم يضطجع ركعتي الفجر، الله أعلم. الله هذا يحتاج إلى متابعة ونظر في الروايات وجمع رواية هذا الباب. فكان عليه الصلاة والسلام كما قال عبد الله بن عمر يقوم ثلث الليل وينام سلسة، وهذا هو فعل داود عليه الصلاة والسلام. لكن قال في آخر الحديث: وكان لا يفر إذا لاقى. ما وجه ارتباط قول يفر إذا لاقى بذكر قيام الليل؟ نعم، قل وكان لا يفر إذا، اسمع، لا يفر إذا لاقى في ساحات الورى في ساحات الجهاد، لا يفر إذا لاقى. يقوله لمن؟ لعبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر، يعني كأنه يقول لعبد عمر: أخشى أن يمتد بك الزمن والعمر فلا تستطيع فتضعف. ولهذا قال له ذلك عليه الصلاة والسلام: أخشى أن يطول بك عمر، فوقع كما قال عليه الصلاة والسلام. والمعنى أن داود عليه الصلاة والسلام كان عمله بالليل وصلاته بالليل لا تضعفه عن الجهاد، وهذا فيه إشارة إلى أن المسلم لا ينبغي أن يغلب جانب على جانب، فلا يتجه مثلا في جانب ويضيع جوانب أخرى من أبواب الخير، فعليك أن تسعى في أبواب الخير مهما أمكن، ويكون الباب الأكثر والأفضل تأخذ منه أكثر ويكون نصيبك منه أغلب لا بأس، وتنوع من أبواب الخير. من أنفق زوجين في سبيل الله دعا خزنة الجنة، أيهن هذا خير. من كان الصدقة يدعون باب الصدقة، من كان الصلاة يدعون الصلاة، من كان من أهل الصدقة يدعون الصلاة باب الصدقة، من كان من أهل الصيام يدعون باب الصيام، من كان من أهل الجهاد يدعون باب الجهاد، يعني ينوع. من أنفق زوجين، فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبهه إلى أنه لم يكن يفر، وأن هذا هو الواجب على العبد، أن يعمل عملا لا يضعفه. اكنفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يأمر الله حتى تملوا. في اللفظ الآخر عند مسلم: لا يسأم الله حتى تسأموا. فيداوم على العمل ويجتهد في أن يكون له عمل ذيمة ولو كان قليلا ولو كان قليلا. فأقرب ما يكون العبد من أقرب ما يكون رب من العبد وهو سالم. الحديث الآخر: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو سالم، قرب العبد من الرب وقرب الرب من العبد، هذا قرب خاص وليس في القرب قرب عام، بخلاف العلم والمعية. المعية معيتان، أما القرب هو قرب واحد ليس فيه قربان، ليس قرب عام وقرب خاص، لا، القرب لأوليائه. أما المعية فهي معية خاصة، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، هذه معية خاصة، وهو معكم أينما كنتم، هذه معية عامة، وهي معية العلم، لأنه سبق ابتدأها بالعلم وختمها، ابتدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، هي المعية العامة. أما القرب عند جماهير العلماء فهو لا يكون إلا قربا خاصا، وهناك قول بعض العلم أنه يكون قرب عام، وذكروا أدلة قلنا ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تصل، في قوله سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ثم قال: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب. هذه ليس فيها دليل، لأنه فسر في الآية إذ يتلقى المتلقيان، فسر القرب هنا قرب الملائكة، قال إذ يتلقى المتلقيان ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصروا، فسره بقرب الملكين، وهذا تفسير وبيان، ولما نفسر القرآن بعضه بعضا، تأويله وتفسيره هذا لا بأس، إنما الذي ينكر هو أن تصرفه عن ظاهره بغير دليل، أما أن تفسره بالدليل البين هذا من التأويل، كما يقول ابن جرير رحمه القول في تأويل الله عز وجل في كلامه كثير رحمه الله. فلهذا كان القرب قرب خاص ليس قربا، أقرب ما يكون رب من العبد في جوف الليل آخر، وجوف الليل هذا هو أفضله. وجاءت الأخبار الكثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل هذا الوقت. في حديث أبي أمامة أنه سئل عليه الصلاة والسلام كما رأيت عند التلمذي عبد الرحمن بن صابر عن أبي أمامة أنه قيل يا رسول أي الدعاء يسمع، قال أي الدعاء يسمع، قال دبر الصلوات، جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة، جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبة. وهذا يشهد لهذا الخبر، وإن كان في انقطاع لكن يشهد هذا الخبر وغيره من الأخبار، وحديث حسن لغيره. وجاءت أدلة، وسبق المصنف رحمه الله ذكر فضل قيام الليل، الأدلة التي ذكرها وما دفع ذلك أبي هريرة وما جاء من هديه عليه الصلاة والسلام في ذلك في صلاته في الليل، أخباره متواترة، وأصحابه أيضا رضي الله عنهم، وأخبر أن قيام الليل أفضل العمل، أفضل الصلاة بعد المكتوبة، كما في حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام قال أفضل الصلاة بعد المكتوبة ماذا؟ قيام الليل. وأفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم. وثبت أيضا في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا قام صاحب القرآن بالليل ذكره وإن لم يقم به نسيه، وإن لم يقم به نسيه، قال بالليل قال القرآن. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة وحديث صحيح إذا قام الرجل من الليل وأيقظ امرأته فإن لم تستيقظ نضح في وجه الماء، وإذا قامت المرأة استيقظت من الليل فأيقظت زوجها فإن لم يقم نضحت في وجه الماء، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، حديث عند أبي داود حديث صحيح. وفي حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عند أبي داود أنه عليه الصلاة والسلام قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. الأول لم يكتب من الغافلين، بعده كتب ماذا؟ من القانتين. ما هو القنوت؟ نعم، هو دوام الطاعة، هو دوام الطاعة. وإن قام بألف آية كتب من المقنطرين، من أصحاب القناطير المقنطرة. لكن ما هي القناطير؟ قناطير في الآخرة لا يعلم قدرها إلا هو سبحانه وتعالى. والأخبار في هذا عنه عليه الصلاة والسلام كثيرة، هل تذكر شيئا منها؟ في فضل صلاة الليل ذكرون شيئا منها. نعم نعم نعم، شرف المؤمن. نعم نعم، شرف المؤمن. أيضا هذا حديث سهل بن سعد الساعدي أنه عليه الصلاة والسلام جاء إلى جبرائيل، جاء أن جبرائيل جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. روى الحاكم والبيهقي. لا شك حديث عظيم، شرف المؤمن قيام الليل وعزه استغناؤه عن الناس، يعني عدم مسألة. سبق أخبار كثيرة في هذا الباب في الاستغناء، كما في الصحيحين من حديث سعيد الخدري قال عليه السلام: من يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. خيرا وأوسع، الصابر في سعة، معنى الصابر، شوف انظر، خيرا وأوسع في سعة، في فرح وسرور ورضا، ليس في ضيق، لأنه استغنى بالله. والغنى الحقيقي غنى القلب، لكن أن يكون غنى حقيقي بقلبه، فيعوضه الله سبحانه وتعالى من الخير والبركة ما لا حسبان له فيه. نعم، من الأخبار أيضا. نعم كيف؟ نعم صلى، ونعم هذا حديث آخر أيضا، هذا جاء عن جميع الصحابة أنه عليه الصلاة والسلام قال في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام، حديث علي رضي الله عنه، مش أول حديث، لا قصدي أوله نعم، حديث علي رضي الله عنه الترمذي، وحديث أيضا عبد الله بن عمرو عند أحمد بهذا أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لمن ألان الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى بالليل والناس نيام. إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها. قالوا: لمن؟ الحديث. وكذلك في حديث عبد الله بن سلام عند الترمذي: أيها الناس أطعموا الطعام. هذا الحديث الذي فيه أطعموا، هذا حديث عبد الله بن سلام. أما حديث علي وحديث عبد الله بن عمر: إن في الجنة. أما حديث عبد الله بن سلام: أيها الناس أطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وراويه هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه، عبد الله بن سلام الإسرائيلي رضي الله عنه. نعم، مش من الأخبار. نعم نعم كيف؟ نعم، كذلك حديث بلال رضي الله عنه حديث بلال، وكذلك جاء عن صاحب عند الترمذي أنه عليه قال عليكم بقيام الليل، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وهو منهاة عن الإثم ومكفرة للسيئات، ومكفرة للسيئات، منهاة مكفرة. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، يعني طريقته واستمرون عليه وهو منهاة عليه ومكفرة للسيئات. نعم، شغير من الأخبار. نعم، نعم نعم نذكر. نعم نعم أحسنت، هذا سبق العبادة الصامت من تعارض من الليل، يعني قام ذاكرا تقدم من تعارض من ثم قال في الحديث وصلى قبل الصلاة تعارض من الليل فقال لا أحد لا شريك لا له الملك والحمد ولا كل شيء قدير سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فدعا استجيب دعاء أو صلى قبلت صلاته. كذلك في الحديث نعم الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو صحيحين أنه رضي الله عنه قال كان الرجل يرى الرؤيا فيقصها على النبي عليه الصلاة والسلام فتمنيت أني رأيت رؤيا فرأيت أن في يدي قصاصة لا أشير إلى موضع في الجنة إلا طارت به إلي، ورأيت قوما حملوني حتى وقفت على شفير النار فجاء قوم ومنعوهم وقالوا لن ترع لن ترع لن ترع لن ترع، فقص على حفصة، فقصت حفصة الرؤيا على النبي عليه الصلاة والسلام فقال عليه الصلاة والسلام نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل، كان بعد ذلك لا ينام من الليل إلا قليلا رضي الله عنه. نعم، غير من الأخبار. نعم، تقدم هذا حديث صحيح عن مغيرة بن شعبة وعن عائشة أنه كان يقوم حتى تتورم قدمه حتى تفطر، فقيل له بذلك فقال أفلا أكون عبدا شكورا. نعم، تذكروا من الأخبار أيضا. أرفع الصوت. إيه؟ نعم، كذلك في وصية النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه لأبي هريرة في الصحيحين ولأبي ذر في صحيح مسلم ولأبي الدرداء عند النسائي أنهم قالوا أوصاني خليلي بثلاث، أن أوتر قبل أن أنام وركعتي الضحى وصيام ثلاثة أيام، الشاهد أوتر قبل أن أنام صلاة الليل قبل النوم. نعم نعم، كيف اسمع أربع صوت جزاك الله خير. نعم سمعتم. نعم نعم نعم، بالصحيحين هذا بالصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام عن زينب بنت جحش أنه قال لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب قد فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا، وحلق بالإبهام والسبابة، ثم قال عليه الصلاة والسلام من يوقظ صواحب الحجرة فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. قام عليه من الليل عليه الصلاة والسلام ثم ذكر هذه العلامة ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات، يعني أزواجه عليه الصلاة والسلام. في لفظ آخر جاءت الراجفة تدفع الرادفة جاء الموت بما فيه من يوقظ صواحب الحجرات. نعم، وكان عليه الصلاة والسلام كما في واحد أبي داود لا يمر بأحد من أهله إلا أيقظه، حركه برجل عليه الصلاة والسلام فيوقظه لما ذهب إلى صلاة الفجر. نعم نعم نعم، من قام رمضان كذلك من قام رمضان. نعم نعم آخر كلام وش آخر كلام تابعي نعم 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 قال أما إني لم أكن في صلاة نعم هذا في السبعين ألف قال أما إني لم أكن في صلاة أما إني يعني يشير إلى أنه لم يكن قام يصلي حتى لا يظن به ذلك يخشع نفسه رضي الله عنه فقل به إشارة إلى فضل قيام الليل نعم في شيء آخر نعم كذلك حديث هذا في العشاء من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله والمعنى كم إذا صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة كم يعطى قيام كم ليلة طيب الفجر يقول كأنما قام الليل كله والعشاء قام نصف الليل نعم يقول من صلى العشاء فكأنه قام صلى قال الفجر قام الليل كله اجتماعهما شد دليل عليه نعم ها جاء حديث في قراريط يفسر وجاء حديث آخر رواية أخرى أيضا جاء رواية أخرى أيضا في هذا الباب رواية أخرى في هذا الباب أيضا وهو أنه قال من صلى العشاء والفجر في جماعة صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل رواية الترمذي تفسر رواية رواية مسلم كأنما قام الليل كله ومثل قوله أيضا في مسألة القراريط من صلى على جنازة فله قراط ومن تبع تجمع فله قراطان ليس ثلاثة قراريط هما قراطان ويقال وفي الصحيح أيضا من كان مع الجنازة حتى حين يخرج بيتها وصلى عليها ثم تبع حتى تدفن كان له من الأجر قراطان هذا أحسن ما تفسر بالروايات قد يقرأ إنسان يقول هذا قراط وهذا قراطان ثلاث قراريط نقول لا هما قراطان بإضافة الأول إليه دليله ما تقدم لأنه ساق ثم قال فله قراطان فالرواية قد تذكر مبسوطة قد تذكر حين مختصرة نعم 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 الله أعلم يسأل يقول هو خارج عن بحثنا لكن لما ذكر هذا الحديث قل أجر القراط يعني هل هو من ما سمعها وصلى عليها أو يحصل لمن صلى عليها الصحيح في هذه المسألة أن كل من صلى فله قراط وإن تبعها من البيت خرج معها وصلى فله فهو قراط كذلك الذي يحضر الدفن قراط وكل إنسان يصلي ويحضر الدفن له قراطان والذي يتبعها من أول أمر آخر له قراطان العدد لا يتغير لكن إيش اللي يتغير الكيفية مثل من صلى مع الناس جماعة كم له من أجر هل هذه الدرجات لكل واحد هل هي متفقة في الكيفية مختلفة إذا تجري هذا لكل ما جاء فكل من صلى له 27 أو 25 اختلاف الروايتين لكن بين 27 لأحدهما ومن بجوارك ما بين السماء كذلك أيضا الذي يتبعها ويكون مع أهلها يصبرهم ويعينهم ثم يأتي ويصلي معها وهو معهم ويتبعها حتى يدفن تدفن ويشارك معهم ثم بعد ذلك يقف ويدعو للجنازة هذا عمل عظيم له قراطان ماذا عظيمان والذي صلى عليها حسب ثم دفنها ثم رجع له قراطان لكن ليس كقراطي من كان معها وشهدها وحضرها وصبر أهلها ويدل له قوله عليه الصلاة والسلام مسلم أصغرهما مثل أحد أصغرهما مثل، يدل على أن القرارات ماذا تختلف. نعم جاء رواية بالرواية جاء رواية ضعيفة احتج بها ابن عقيل رحمه الله وقال إن القرارات إن للدفن قرار وإن لمن يدفع قرار وللصلاة قرار أربعة قرارات، لكن الحديث ضعيف، الحديث ضعيف لا يثبت عند البزار. صواب أنهما قيراطان لكن القراريط تختلف من مصل وكذلك من يحضر الدفن كما تقدم في من يصلي مع الناس الجماعة.
الحديث
أبو هريرة
إن الشيطان يعقد على قفز
أحدكم
ثلاث عقد
فإن استيقظ. نعم في على القيام الليل كذلك الحديث أبو هريرة يعقد الشيطان على قافية أحدكم ثلاث عقد يضرب على كل عقدة عليك ليل طويل فارقد، فإن استيقظ فذكر الله حلت عقدة، فإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقدة، أو قيل عقده كلها، فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. إشارة إلى أنه أيضا يشرع له أن يصلي ولو مقدار حلبة، مقدار ما بين الحلبتين، لو شيء يسير ولو شيء. وفي الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي أنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم رجل نام حتى أصبح، نعم حتى قال ذاك رجل بال الشيطان في أذنيه. ذكر للأعمش قال قد سلح في أعيننا وأذاننا، ليس مجرد قد سلح يقول يعني نعم ما هو أشد. رحمه الله كان عابد لكن هؤلاء رحمة الله عليهم يخون العمل يجتهدون في ذلك يذمون أنفسهم مع أنهم مجتهدون اجتهاد عظيم رحمة الله عليهم. طيب نعم نعم حليم بن عباس يسأل حليم بن عباس في بيتوتة عند خالد بن، هذا حديث صحيح حليم وللشواهد أخرى أنه بات عند خالد الميمونة رضي الله عنها وأنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام 13 ركعة، صلى 13 ركعة، وكان حديث بن خالد الجهني أيضا كذلك صلى 13 ركعة. نقف على هذا ونأخذ ما تيسر من الأسئلة.